من أهدافي الحقيقة طبعا الأساسية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي عمارة الأرض، والوصول حقيقة إلى أعلى الدرجات في الآخرة. ما يميزنا نحن كمسلمين هو أننا نعرف أن أهدافنا ليست فقط في الدنيا وإنما إلى ما بعد الآخرة، وهذا أجمل ما يجعلنا نستمتع في هذه الحياة ونعيش بذكاء وابتسامة دائمة، لأننا نفرح حقيقة بكثير من زوايا هذه الدنيا التي جعل الله سبحانه وتعالى تمهيدا لنا للآخرة وجنة الفردوس الأعلى من الجنة. طيب طبعا أنا بسألكم سؤال يعني الموجودين حاليا الآن، وسألتكم قبل ما نبدأ للحاضرين قبل يعني قبل الدورة، أريد فقط كل واحد منكم أو كل واحدة منكم الله يعطيكم العافية اكتب لي وش معنى الهدف، أو على الأقل لا تكتب لي معنى الهدف، اكتب لي وش ودك يعني تحقق، وش ودك تصير، أو بطريقة أخرى اكتب لي هدف من أهدافك اللي أنت دائما ترددها على من حولك، تحاول أن تتأملها قبل ما تنام تفكر فيه لما تجلس. طيب حلو، شباك الطيب يقول الجنة هدف بالنسبة لحلو، سارة تقول أريد أن أكون مثلا طب أسنان، هذا طب الأسنان جميل، بريق حفظ القرآن وتعليمه رائع، التعليم العالي أسمى، أتمنى أحفظ القرآن عمرنا جميل، هدفي أنفع نفسي ومجتمعي بكل شكل جميل، سكون تقول استشارية نفسية ممتاز، أيضا أسمع كذلك وأقرأ بعض المشاركات، حفظ القرآن والحديث جميل، أن أكون داعية رائع. طيب جميل أن نبدأ بهذه الصورة، حفظ الأمل ماجستير دكتورة عناقيد، يزيد الخالد يقول أنس دكتورة فقام جاء خلال أعوام بسيطة بعد انتهائي من الماجستير مباشرة، جميل هذا واضح يزيد أنك أنت يعني مستوعب مش معنى صناعة الهدف، لأنك أطول هدف كتب لي حتى هذه اللحظة. حفظ القرآن في سنة والدعوة إلى الله باللغة الإنجليزية، حلو إلى الله يا قلب ممتاز. عصفور الحرمين تقول أو عصفور الحرمين تقول أكمل ماستر في تخصصي وأنا أدعو الناس إلى الله، جميل مزن أو مزن نعم أكمل دراستي العليا والبقية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خلوني أقول لكم أن كل الأهداف اللي ذكرتموها قد تكون ناجحة بنسبة 20 إلى 30، وقد يكون بعضكم يعني وصل لنسبة 50% من تحديد الهدف. طبعا الهدف بالنسبة لما ذكرتمها غالبا يكون ضمن قائمة الأمنيات والغايات في هذه الدنيا، وهذا اللي خلينا نحن نفشل في تحقيق أهدافنا. تدرون ليش؟ لأن احنا عندما نضع هذه الأهداف نضعها بطريقة خاطئة، إما أن تكون بطريقة خاطئة أو أن تكون في مجالات لا تناسبنا، أو أن تكون أحيانا في مجالات مستحيلة، أو أحيانا البعض منا لا يضع هدف البتة. من لا يضع الهدف البتة أو على الأقل يعيش ضمن تحت مظلة الأمنيات والغايات عادة ما يخشى الفشل. لماذا؟ لأن التحديد بالنسبة له يعتبر أزمة، عندما يحدد بدقة عالية يعتبر أزمة بالنسبة له، فبالتالي ما يستطيع أبدا أن يتخيل ماذا يريد أن يكون بعد 10 سنوات أو ماذا يتوقع أن يكون بعد 10 سنوات. يعني التحدي اللي بيني وبينكم الآن أن من الصعب جدا، أهلا سيد سلطان حياك الله سلطان تغيري وشرفتنا في حضورك معنا يا سيدي. فاللي أتمناه فعلا منكم أن تقدر لو قدرنا حياك الله سيد سلطان وأرحب بك على تواجدك معنا. طيب اللي أتمنى منكم الله يرضى عليكم أن من أتحدى هنا، أتحدى الموجودين هنا أن يعرفون أو على الأقل يتنبؤون بماذا سيكون عليهم الحال بعد 10 سنوات. هذا السؤال هو التحدي اللي بيني وبينكم، بعد 10 سنوات ماذا أتوقع أن أكون؟ في أحد يقدر يعرف الآن ماذا سيكون بعد 10 سنوات؟ يلا أعطوني تجاوبكم الآن على التكست. نعم بريق مش راح تكون بعد 10 سنوات، حلو علو الهمة ومزن كلكم عارفين. أسمة تقول خاصة الدكتوراه، حلو. عصفورة تقول نعم، يلا أعطوني وش اللي بتكونوا عليه على 10 سنوات؟ أكون موظف في دار الأيتام بإذن الله، حلو حلو. عندي أنا دكتوراه وعندي دار أيتام وأيضا دكتورة في الجامعة مزن، ويكون عندي أولاد جيد. دعم طالبة علم في الفقه، أكون فتحت عيادة نفسية، جميل. يزيد الخالد يقول حققت أهدافي الدراسية ومدربا معتمدا في التطوير الذاتي، رائع. المجد طموحي حققت أهدافي أيضا معلمة 11، وكذلك عندي يكون مؤسسة خيرية وكملت ماستر. جميل. أنا حقيقة سأصفق بحرارة لهذا النجاح. لماذا؟ عادة طبعا أنا ما أستغرب حقيقة من هذا الهم، لأن عادة ما يتوالد في مثل هذا الوقت، في مثل هذه الغرف الصوتية، في مثل هذه الاهتمامات، إلا ناس أعتقد أنهم ناس رائعين جدا. فبالتالي من الصعب جدا إلا أن نحدد بالضبط مدى وصولنا لهذه الأهداف على 10 سنوات أو لا، لكن دعوني فقط بعد 10 سنوات هو الهدف الذي نستطيع أن نختبره اليوم في هذه الدورة. إذا نستطيع أن نصنع هدف بعد 10 سنوات، لماذا اخترنا 10 سنوات وكيف نريد أو نحقق بعد 10 سنوات؟ خلونا نأخذ الشريحة. طبعا نحن الآن في أهدافنا، حتى نكون واضحين وعادلين في حياتنا ومع ذواتنا، يجب أن نحفظ 5 ضروريات في ذواتنا، وهو طبعا مبدأنا الشرعي في هذا الشيء. نعم، يجب أن نحفظ الدين، ونبدأ بحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض. هذه 5 أشياء رئيسية التي أستطيع أن من خلالها أن أهدف وأضع أهدافي في الحياة. لذلك من الضروري أن تحقق تعادلا في ذاتك. التعادل هنا هو أن تبدأ بأن لا تنسى شيئا من هذه 5 في حياتك، بحيث أن تبدأ بتقييم ذاتك. الهدف عادة هو عبارة عن مرحلة من المراحل تريد الانتقال بها من المربع رقم 1 إلى المربع رقم 2. الأهداف تساعدك على تطوير الذات، الأهداف تساعدك على التغيير، الأهداف تساعدك على تحديد الطريق الذي تريد أن تتوجه من خلاله. أتمنى فعلا من الجميع أن يبدأ فعليا في تقييم ذاته. كل الأهداف اللي وضعتموها هي أشياء أهداف جميلة، قد تكون يعني قد تخلو أحيانا من شروط الأهداف الذكية، لكنها تعتبر على الأقل هم واهتمام تتوجه إليه. لما أنت شاركتني هذا الهدف، أنا أقول لك بكل صراحة سأساعدك أنا شخصيا، سيساعدك من حولك، سيساعدك المعروفين في هذا البلد، المؤثرين في هذا البلد، أخوانك، أخواتك، زملائك، كذلك مديرك في العمل أو موظفينك، كل هؤلاء عندما تشاركهم هذه الأهداف سيساعدونك بطريقة أو بأخرى نحو تحقيقها. لكن يجب أن تكون عادلا في ذاتك بأن تحقق هذا التوازن من خلال الضرورات 5 في حياتك. يجب أن يكون لك لديك هدف ديني وهدف عقلي وهدف مالي وهدف في مجال النفس وحفظها، وكذلك في حفظ العرض. طبعا هذه الأشياء 5، لما تقول حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ العرض، ماذا يعني حفظ الدين؟ أعطوني معلومة بس معنا كيف ماذا يعني حفظ الدين؟ يلا أسمع منكم، ماذا يعني حفظ الدين؟ حلو، من الشبهات والشهوات. جميل، علو الهمة يقوم من الشبهات والشهوات، وعناقيد الأمل تقول تعلم الدين، اتقاء المحرمات، كل تحركات تكون ضمن ضوابط الشريعة، الزيادة في الطاعة من الشهوات، حلو، الحفاظ عليه كثق. سلام، جميل، إذا في توازن، واضح في توازن في الحضور عندي، الله يعطيكم العافية. طبعا أنتم كلكم ذكرتم، طبعا هذا شيء طبيعي أنكم تقول حفظ الدين من الشبهات والشهوات وعدم الوقوع في الأخطاء والاتقاء المحرمات، هذا هو التعريف الطبيعي. لكن التعريف الذي ذكرته أم القعقاع هو التعريف الصحيح، هو الالتزام بما أمرنا الله به والابتعاد عما حرمه. يعني هذا هو حفظ الدين. حفظ الدين هو عبارة عن يعني فعلا محاولة الحفاظ عليه، وكذلك تعلمه، وكذلك الزيادة في الطاعة. هذه هي العبارات التي ذكرتموها، هي الإجابات الصحيحة بحفظ الدين. فكلمة حفظ لا يعني الحماية، أو لا يعني إبقاء في زاوية محددة وحطه في الخزينة والإغلاق عليه، لا، وإنما فعلا يجب أن ننميه ونطوره بما يضمن لي النجاح في الحياة. فحفظ الدين يجب أن يكون باتباع ما أمر الله به ونجتنب ما نهى الله عنه، لأنه سبحانه وتعالى عندما أرسل الأنبياء وبالكتب السماوية والأديان السماوية، فاليهودية دين والنصرانية دين والحنيفية أيضا كانت دين. اليهودية بعث الله به موسى عليه السلام، والنصرانية بعث به عيسى عليه السلام، الحنيفية كان عليها أبونا إبراهيم عليه السلام، والإسلام كان خاتم الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أصبحت اليهودية والنصرانية غير مناسبة الآن؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ اليهودية والنصرانية لأنها حرفت، أحسنتم، لأنها حرفت أصبحت غير مناسبة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما بعث هذه الأديان وهذه الكتب بعثها لأنه الأعلم بعباده، بعباده في هذه الدنيا. الله سبحانه عندما خلق البشر كل البشر كإنسان كلهم يؤمنون وكلهم على دين واحد، وهو أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى، فلا يعبدون الأشجار ولا الأوثان ولا يشركون بالله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يعمروا هذه الأرض، فيلتزموا بإيجابي على الفطرة حسد، فيكرهون الكذب ويكرهون الغيبة ويكرهون النميمة ويكرهون الخداع والغش والإيذاء والضرر بالآخرين. والكل كذلك يحب حب الخير للغير والكرم والماء والشكر والدعوة إلى الخير، هذه كلها أشياء إنسانية. الله سبحانه وتعالى عندما بعث هذه الأديان وضع ثوابا وعقابا من خلال هذه الأديان. فبالتالي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأديان هي أكبر أو أهم العناصر الرئيسية في فهمنا لذواتنا، كأنها منهاج من خلال القرآن. فلما حرفت هذه الأديان اليهودية والنصرانية أصبح للبشر فيها أثر، والبشر لا يعرفون البشر، فبالتالي هذا التأثير كان له سلبية على مجتمعاتنا ولم تعد صالحة. نعم بليغ، لم تعد صالحة للبشر، لأن البشر تأثروا فيها فأصبحت غير مناسبة لنا. هذا هو حظنا، لذلك الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن إلى قيام الساعة، والإسلام هو خاتم الأنبياء بعد الله به محمد صلى الله عليه وسلم من 1500 عام، ولله الحمد منه، وما زال المسلمون يعني يزيدون يوما بعد يوم. ها هم الآن يصلون أكثر من 1,300,000,000 مسلم على مستوى الكرة الأرضية. طيب، الشيء الثاني هو حفظ العقل. لن أطيل هذا الموضوع. أيضا حفظ العقل ماذا يعني؟ قد يتردد أن حفظ العقل هو حمايته من المسكرات والمنكرات وما يضره وما إلى آخره. نعم هو جزء من حفظ العقل، لكن حفظ العقل الحقيقي هو تواجدكم هنا من خلال تنمية هذا العقل من خلال المدخلات. أنتم الآن تتواجدون في هذا المكان، غيركم الآن في أماكن عامة يسمع الغيبة والنميمة والكلام الغير مناسب، أو على الأقل الكلام الغير مفيد. الكل مثلا بعضهم يتحدث عن المباريات، بعضهم يتحدثون عن الأزياء، هذه كلها أشياء جيدة، ما أختلف أنا وإياكم فيها، لكنها ليست مجدية في هذه الحياة، غير مؤثرة. فبالتالي وجودكم أنتم هذه الساعة أو ساعة ونص مثلا في دورة تتكلم عن صناعة الأهداف سيساعدكم في تنمية عقولكم بشيء مفيد، وبالتالي حجم المدخلات في ذواتنا. دعوني يعني أخبركم بشيء عجيب في الإنسان. هل تعرفون أن الإنسان هو عبارة مثل الآلة، لو مثلنا فيه مثل جهاز الكمبيوتر، هو هناك أدوات الإدخال ولديه أداة الإخراج لهذه المعلومات. كيف نستطيع؟ يعني لو تخيلنا أني أنا الحين أستطيع أن أقرأ هذه الضرورات الخمس، هذه مثلاً في الإدخال في الإنسان. يلا نسمع منكم، وش وسائل الإدخال لعقل الإنسان؟ نقدر نعرف وسائل الإدخال لدينا الحواس، أحسنت، وهي اليدين والعينين والأذنين وحتى الأنف، فتحتي الأنف، وكذلك الشفتين، التذوق. إذن هذه هي أدوات الإدخال لدينا للمعلومات في العقل، ولدينا أداة الإخراج للمعلومات. ما هي أدوات الإخراج لدينا في العقل؟ أسمع، اللسان فقط، هذه أدوات الإخراج لدينا. يعني لو افترضنا أننا في البر، حتى الكتابة لا تكون للشخص المتعلم، لكن لو جاء واحد مثلا من البر ما تعلم ولا يعرف يكتب ولا يعرف، جاء ويريد فقط أن يخبرك بأن هذا الماء حار، هذا الأمي لا يعرف يكتب ولا يقرأ، لكنه يستطيع أن يعبر لك بأنه حار من خلال اللسان. هذا سبحان الله العظيم، كأن الله أعطانا شيء في ذواتنا، هو أن نتعلم أكثر مما نتكلم. والغريب في الأمر، عندما لو تكتشفون، لو عندنا وقت كان اختبرتكم فيه، لكن سأكشف لكم هذا السر، أن الله سبحانه وتعالى خلق في أدوات الإدخال من كل شيء اثنين، يعني خلق لنا يدين وخلق لنا عينين وخلق لنا أذنين وفتحتين للأنف وكذلك شفتين للمساعدة في التذوق، إمعانا ويعني تأكيدا على موضوع أن نتعلم أكثر مما نتكلم. إلا اللسان، هو لسان واحد فقط نستطيع أن نخرج به. هذا جزء من حفظ العقل لدينا، لذلك حجم المدخلات لدينا يجب أن تكون جدا مميزة ورائعة وجودتها عالية حتى نستطيع أن نتكلم. الدعاة يا أخوان ويا أخوات ما يتكلمون إلا بما قرأوه وتعلموه واستمعوا إليه وجالسوا مجالس العلم. لذلك من يريد أن يكون داعي يجب أن يحفظ عقله ويساعد أن يعزز هذا المسألة. مثلا في التدريب من يريد أن يكون مدرب في تطوير الذات، يعني مثلا ما في مدرب مباشرة من الباب للطاقة مباشرة أصبح مدربا، بل أخذ مجموعة من الدورات وقرأ وتعلم وأكد وعزز مبادئ التعلم لديه في عقله حتى أصبح رائعا ومميزا في هذا المجال. طيب أيضا من الضرورات الخمسة لدينا حفظ المال. حفظ المال قد تكون من الأشياء التي من الصعب علينا النظر إليه، نحن نتغافل عنها لأنها تعتبر أزمة بالنسبة لنا. لأن لما أجي أسألكم أقول كم في رصيدك البنكي الآن، قد تخشى أو تتحاشى الإجابة على هذا السؤال لأنه فعلا أزمة بالنسبة لكم، لأن حفظ المال لدينا يعتبر يعني خلنا نقول صعب جدا إدارة الأموال لدينا. لكنه هناك بعض الأسرار في قضية حفظ المال، لكن بشرط أن تضع أهدافا ذكية لحفظ المال. حفظ النفس كذلك، شو معنى حفظ النفس؟ حفظ النفس طبعا هي مبدأ ما ولا تفرقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا المبدأ السلبي فيه، والمبدأ الإيجابي طبعا فعلا لا حافظ على ذاتك من الوقوع في المخدرات أو المسكرات التي تؤثر على ذاتك. لكن الأجمل من ذلك هو أن تحفظ نفسك بالرياضة بالغذاء الصحي. هناك مثلا أمثلة تقول اللي هو من ترك المشي تركه، هذا جزء من حفظ النفس، وفعلا أن تحافظ على لياقتك وتحافظ على وزنك وتحافظ كذلك على غذائك وتحافظ، لأن فعلا يوم من الأيام ستحتاج هذا الجسم بأن يخدمك في مرحلة متقدمة من عمرك. فلا ترهق ذاتك في مرحلة في بداية حياتك حتى تستطيع أن تستثمر ذاتك في نهاية حياتك. لذلك يقال أن مراحل الحياة لدينا يجب أن نعيشها كما هي. فالعشرينات مرحلة التعلم، والثلاثينات مرحلة الإنجاز، والأربعينات مرحلة جني الأرباح، والخمسينات فما فوق تعتبر مرحلة التفاعل الاجتماعي. استثمر هذه الأوقات، فمن عمره أقل من 20 الآن يجب أن يبدأ في استثمار حياته بعشر للتعلم وعشر للإنجاز وعشر لجني الأرباح، وما بعدها اللي هي عشرات السنين الأخيرة في حياتك هي عشرات التفاعل الاجتماعي لما يكون عندك عيالك وربعك وناسك واستراحتك، هذا هو الوقت الحقيقي. حفظ العرض كذلك، يقال أو يقول دائما أن, 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 أن الزواج نصف الدين، ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا من أهدافنا، من لم يتزوج الآن ضع لك هدف للزواج لأنه جزء من المتعة. طيب الآن اللي قدر جيبوه، وخلونا الآن ناخذ المقادير الخمسة هذه ونصنع فيها طبختنا الحياتية. يعني كل واحد منكم الآن أفترض منكم الآن أن تصنع تقييما لذاتك. شو معنى تقييما لذاتك؟ ضع لي 100 من 100 أمام كل نقطة من الضرورات الخمس. حفظ الدين من 100 كم تعطي نفسك؟ حفظ عقلك من 100 كم تعطي نفسك؟ حفظ مالك، حفظ نفسك، حفظ عرضك. إذا ما تعرف تقيم نفسك اسأل اللي حولك يساعدك في تقييم نفسه. فبالتالي أرجوكم رجاء خاص اصنعوا هذا التقييم، كن واقعيا فيه، ثم ابدأ بصناعة أهدافك من خلال هذه الضرورات الخمس. طبعا الشريحة اللي بعدها أنا أريد أن أؤكد على أن أهدافنا يجب أن تكون نابعة من احتياجاتنا الإنسانية، وهو جزء مهم جدا في صناعة الأهداف. هناك 6 احتياجات إنسانية صنعها ماسلو في الإنسان، والدين الإسلامي تكلم عنها بأدلة وبراهين كثيرة سأتكلم عنها في وقتها. لكن دعونا، هؤلاء الغرب استطاعوا أن يقننون حقيقة تلك الاحتياجات لأنها تكون أبسط للفهم عندنا. فبدأ ماسلو عندما ذكر الاحتياجات الإنسانية قال أنها تبدأ بالحاجات الفسيولوجية، وهي الحاجة للمأكل والمشرب والمأوى والملبس. هذه 4 أشياء يجب أن نشبعها قبل أن نتحرك. فاللي جوعان منكم الآن مستحيل أنه يفكر في أي شيء في حياة حتى يشبع جوعه. فبالتالي مهما يكون، إذا كنت جوعان أو عطشان ما أنت فاضي تقعد معي في دورة تدريبية زين وتحاول أن تستمع إليه. هذا أحمد يقول لي يا ريت عندي عصيدة. نعم أنا أتفق معك، يعني فعلا إذا أنت جوعان ما أنت مستعد تجلس معي، إذا أنت عطشان ما أنت مستعد تجلس معي. لذلك يجب أن تشبع يا سيدي الحاجات الفسيولوجية حتى تبدأ بالحاجة اللي بعدها. وش الحاجة اللي بعدها؟ إذا أشبعت الحاجة الفسيولوجية تنتقل الحاجة إلى الأمان. ماذا يعني الحاجة إلى الأمان؟ الحاجة إلى الأمان اللي هو الأمان الأسري، الأمان النفسي، الأمان في الوظيفة، الأمان في الوطن، الأمان في الأسرة، الأمان في على المستوى المجتمعي، على المستوى الديني. هذا كله يعتبر أمان. نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في هاتين الحاجتين لا نشعر بهما، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يغير علينا هذه النعم. لذلك نحن لا نفهم لا الحاجات الفسيولوجية ولا الحاجات لحاجه الأمان لأننا لا نشعر بها. لذلك يقال أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرى إلا المرضى. نحن لا نريد أن نرى حقيقة ونحتاج لهاتين الحاجتين، لكن شاهدوا من حولنا، سوريا الله يرحمهم ويسمح أمورهم وينصرهم على من عداهم، من يرى مثلا الوضع في العراق، من يرى الوضع في لبنان، من يرى الوضع مثلا في مصر، في الصومال، في شرق أوروبا، كلهم لديهم أزمة في المجال الاقتصادي والمجال السياسي وغيره. لذلك نحن الآن في مرحلة رائعة في شباع هاتين الحاجتين الفسيولوجية والأمان. مشاكلنا هنا تبدأ، ومن هنا نبدأ صناعة الأهداف وهي في حاجاتنا الاجتماعية. أنا أتوقع كل الحضور أمامي الآن هم بين الحاجات الاجتماعية فما فوق، هذا اللي أتوقع. لذلك ما هي الحاجات الاجتماعية؟ هي الحاجة للانتماء، الحاجة إلى الزواج، الحاجة إلى الوظيفة، الحاجة إلى المال، الحاجة إلى السيارة، الحاجة إلى المسكن وليس المأوى. المسكن يعني شقة، فيلا، وهكذا. هاي يسمونها الحاجات الاجتماعية. السيارة تعتبر حاجة اجتماعية. النساء لدينا الذهب بالنسبة لها حاجة اجتماعية، الشنطة بالنسبة لها قد تكون حاجة اجتماعية، لكنها تبدأ الآن في الانتماء. بالنسبة للنساء كذلك حاجة اجتماعية. ليش؟ ماذا الانتماء؟ خلونا نبدأ في الحاجة الاجتماعية. الانتماء لذلك من واجب اهتماماتكم في حياتكم أن توعون أهداف تشعركم بالسعادة. يعني بعض الأهداف لدينا عندما نحققها لا نشعر بالسعادة لأنها لا تشبع احتياجاتنا. ايش معناها؟ خلوني أشرح لكم بشيء بسيط. الطفل الآن لو تعطيها الآن 10,000 ريال وهو عمره 5 سنوات، هل يفرح فيها أو لا يفرح فيها؟ مش رأيكم؟ ما يفرح فيها. أحسنتم، ممتاز. الطفل لا يفهم معنى 10,000 ريال لأنه الآن لا يحتاج. وش يفرح فيه الطفل أبوه 3 سنوات؟ يفرح بإيش؟ وش يسعده؟ أحسنت، لعبة. يقول ليتني طفل صغير أصغر همومي لعبتي، أبكي عشان العصير والكيك يرجع بسمتي. حلو، هذا هو الاحتياجات الحقيقية. لذلك من الخطأ أن تختار أو تبحث عن شيء لا يشبع احتياجاتك. فما أريده منكم جميعا هو أن تبدأ بتفهم ذاتك من خلال احتياجاتك في مرحلة من المراحل. يعني أنا لما تزوجت لا تكذب على نفسك وتقول أن الزواج ليس مهم بالنسبة لي. لا، الزواج يعتبر هدف بالنسبة لك، ويجب أن تبدأ من الآن في وضع هذا الهدف وتجعل الآخرين يساعدونك في تحقيقه. السيارة، ما عندك سيارة، ضع لك هدف لشراء السيارة. لا تضيع وقتك في شيء ما يفيدك. إذا أنت والله مثلا ما درستي، لا يجب أن تضعين دراسة. تشعرين والله مثلا أن الجانب التعليم الديني بالنسبة لك يختلف مهم، ابدأ الآن في قراءة هذه الأشياء لأنها جدا ممتعة في تحقيقها، لأنها تشبع حاجة في ذاتك. هذه هي الحاجات الاجتماعية. تبدأ بعدها الحاجة للتقدير. أنا ما أتوقع أنه يعني قد يكون منكم الله أعلم من يبدأ بحاجته للتقدير. خلونا في البداية نؤكد فقط على الحاجة الاجتماعية هي الأساس، ثم بعدها نحقق هذه الحاجة الاجتماعية نبدأ في الحاجة إلى التقدير. ما معنى الحاجة إلى التقدير؟ الحاجة إلى التقدير، خلوني أخبركم شيء، يعني معليش لا تزعلون مني. اللي عمره أقل من 20 سنة يعطيني 1، أو أقل. الله يا سلطان، تكفى يا بوزقو، ما يصلح لك هذا. جيد، إذا أقل من 20 الآن، سارة، أحمد، المجد، موزون، يلا طيب ممتاز. خلوني أخبركم بسر، أخبركم بسر. السر هو أنك أيها الشاب وأيتها الفتاة دون 20 سنة تراك غثى على أبوك وعلى أمك. طيب، هذه المعلومة يجب أنكم تأخذونها بشيء من يعني من القبول. زين، إيش معناها؟ معناها أن الطفل حتى يصل عمر 20 سنة المراهقة هو يعتبر تحت مظلة والده، فالأب يخاف عليه، يصرف عليه، يأكله، يشربه، يدرسه، يوديه، إذا مرض شراء وده المستوصف، عالجه، أي مشكلة تصير له، لو 20 لو صار لك لا سمح الله حادث بالسيارة، يجي الأبو يخلص مشكلتك. لكن بعد 20 خلاص يبدأ أن هناك جزء من الاستقلالية لديك. لكن مع ذلك الأب والأم يستمتعون بهذه المهمة، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا. لماذا؟ تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ ما حد عرف ليش؟ لأن الأب والأم يحتاجون إلى التقدير، يحتاج تقول له يا يبا ويا يمه، وتحب راسه وتحب يده وتشيل أغراضه وتداريه في حياته، وآمر يبوي ويبيك بجواره. هو يحتاج إلى التقدير. أرجوكم رجاء خاص الآن، رح قبل يد أبوك ويد أمك، لأنه ما يريد منك إلا هذا الشيء أبدا. لا تصرف عليه ولا تعطيه ولا تأكله ولا تشيء، وما يريد منك هذه الأشياء. هو يريد التقدير، التقدير. لذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ولا تقل لهما أف، وهذه العبارات، ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا هو التقدير الحقيقي. إذا حاجة يوم من الأيام ستحتاج إلى التقدير. طبعا نفس الطريقة حتى في مجال الإدارة، ترى المدير، من منكم وده يصير مدير؟ من منكم وده يصير مدير؟ يلا نشوف اللي وده يصير مدير يعطيني واحد. يلا حلو، مزن وعلو همة وعناقيد، كلكم تبغوا تصيروا مدراء. حلو حلو حلو. ترى الإدارة صعبة، ترى الإدارة متعبة، ترى الإدارة مرهقة. وهذا سلطان يقول، شوف سلطان يقول تغير، يقول أنا مدير بيرتك. لكن المدير عندما أو المسؤول في أي مكان، هناك حاجة يجب أن تحققها له، وهي الحاجة إلى التقدير. فبالتالي الحمد لله رب العالمين وضع فينا هذه الحاجة، ولا ترى كلنا ما صرنا مدراء في يوم من الأيام. لذلك يجب أن تشبع ذاتك يوم من الأيام إلى التقدير، إلى التقدير. طيب الحاجة الأخيرة هي الحاجة إلى تحقيق الذات. طبعا هي أعلى مراحل الهرم، ومن خلالها نستطيع أن نحقق ذواتنا. تكون وزير، تكون أمير، تكون والله معك ساعة قيمتها والله 100,000 ريال، معك سيارة فيراري ولا بورش قيمتها والله 1,000,000 ريال، معك عندك قصر. هذا الحاجة إلى تحقيق الذات. بس شوفوا يا أخوان، لا تتعبون كثير، هذا الهرم يختلف من شخص إلى آخر. يعني قد يكون الهرم بالنسبة لتحقيق الذات أن يكون في رصيدي مثلا، أنا فهد 2000 رصيدي يكفيني 10,000,000 ريال، لما يصير في رصيدي 10,000,000 أنا صرت حققت ذاتي. والغريب في هذا الهرم أنه يتمدد مع الوقت. يعني لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لا تمنى واديا آخر منه، فبالتالي لا يملأ، يقول ما يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فبالتالي يختلف الهرم من شخص إلى آخر، وقد يتوسع الهرم مع الوقت. لكن الغريب في الأمر أن هذا الهرم لم يكن مربع. لماذا؟ توقعون ليش ما صار مربع هذا الهرم؟ صار مثلث. ليش ما كان مربع وصار كل يعني الحاجات الفسيولوجية والأمان والاجتماعي والتقدير والذات صار مربع؟ لماذا؟ توقعون ليش؟ ها؟ أسمع منكم؟ لأنه يضيق كل مرتبة. أكيد الهرم يضيق، لكن ليش يضيق كل مرتبة؟ حلو يا موزون، أحسنت. لأن ليس كل واحد ممكن يصل إليه، يعني يجب أن يكون. وهذه السنة النبوية التي وردت في شريعتنا، محمد صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، وهي الحاجة الأمن والفسيولوجية، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا قمة القناعة التي وهبها الله للبشر وللمسلمين بالذات. طيب إذن هذه الحاجات يا أخوان هي التي سنبدأ من خلالها عملية صناعة الأهداف. طبعا العناصر الأربعة للإدارة لتبدأ حتى تعرف لماذا نريد أن نضع أهدافنا، حتى نبدأ بتخطيطها وتنظيمها ثم تنفيذها ثم الرقابة. هذه احفظوها عن ظهر قلب. لماذا؟ لأن الإدارة لدينا لحياتنا، لأسرتنا، لعملنا، لأهدافنا، تبدأ بالتخطيط. لكن التخطيط يسبق وضع الهدف الصحيح، لأننا نحن نخطط وننفذ، لكننا عادة ما نفشل بعد 5 سنوات في حياتنا، أو بعد 5 شهور في حياتنا، أو أسبوعين على حسب الأهداف اللي وضعناها. لكننا أهدافنا يجب أن تكون صحيحة لتكون خطتنا صحيحة، ويكون تنظيمنا صحيح، وتنفيذنا ورقابتنا على هذه الخطة أيضا جيدة. خلوني الآن أعطيكم بس كما ذكرتكم أن الناس والحياة هم على أربعة أصناف، وأنت أختر ما يريد. الأول هو لا يعرف ما يريد ولا يحسن استثمار الوقت. حنا الآن بين نارين، هناك من يعرف ما يريد ويحسن استثمار الوقت، وهذا أفضل عناصر الحياة، وهو الإنجاز والنجاح. أنا أعرف ما أريد وأحسن استثمار الوقت، إذن أنا بين إرادة واحتياجات وما بين وقت وما بين وقت. نعم هنا، إذن أنا أعرف ما أريد وأحسن استثمار الوقت. يظهر أمامكم القلم هذا؟ يظهر هذا القلم أمامكم الآن؟ يعني أنا الآن أريد أعرف ما أريد وهدفي واضح وأحسن استثمار الوقت فهذا الذي أريد، وهو أفضل شيء عندي، وهو الإنجاز والنجاح. النقطة اللي بعدها أنه يعرف ما يريد ولكنه لا يحسن استثمار الوقت، وهذا التسويف والحسرة. يعني بعد الدورة هذه أنا بحدد أهدافي لكني ما أقدر أنفذها، أنام أكثر من اللازم وأتأخر في تنفيذ أهدافي، ثم بعد ذلك أكتشف أني بعد أسبوع أسبوعين ما سويت شيء. وهي دائما تصير ويش في الاختبارات، لما يصير عنده واحد اختبار ثم بعد ذلك يرتب جدوله ويضبط وقته، ثم ما بقى إلا يوم قال يا ليتني درست. طيب هناك لا يعرف ما يريد ويحسن استثمار الوقت، هذا هو الضياع مع إنجاز أعمال الغير، هذا رجل رائع لكنه لا يستطيع أن يستثمر لذاته، بل هو يستثمر الآخرون بشكل جيد. آخر شيء وهو الضياع الحقيقي، لا يعرف ما يريد ولا يحسن استثمار الوقت، وهذا هو الذي يسبب لنا الضياع. طيب أنا سأساعدك أن تصل إلى هذا المربع، أن تعرف ما تريد وأن تحسن استثمار الوقت. أن تعرف ما تريد معناها أن تعرف احتياجاتك الحقيقية وتطلب من الآخرين أن يساعدونك على تحديدها ويدلونك على الطريق الصحيح، ثم بعد ذلك تضع أهدافك الذكية حتى تستطيع أن تحققها. طيب بعدها عرفنا الآن أن هناك التركيز والتأثير. إذا أردت أن تعرف ما تريد يجب أن تركز، هناك تركيز وهناك تأثير وهناك ما يشغل بالنا. التركيز وش معناه؟ معناها الآن وأنت جالس أمامي في هذه الدورة أنت مركز معي في الدورة التدريبية. لماذا؟ لأنك شعرت بأنك تريد أن تتعلم إدارة صناعة الأوقاف الأهداف الأهداف، وبالتالي ركزت معي وبحثت عن دورة تدريبية تحقق لك هذا الهدف، وبالتالي ستتأثر من هذه الدورة وتؤثر في من حولك فيما بعد، ولا يؤثر فيك المرحلة التأثير. لكن انتبهوا، وأنتم جالسين عندي تراكم متأثرين بمثلا بقناعات سابقة، ومتأثرين بمجتمع حولكم، ومتأثر بأبو وأم وأخو وصديق أيضا يقول لك ترى ما في أمل تتعلم أو ما في أمل تصنع لك هدف. وهناك أشياء تشغل بالنا، وش الأشياء اللي تشغل بالنا؟ الأشياء اللي تمر حولنا، يعني الأشياء اللي أنا أفكر فيها بكرة ورا اختبار ولكن مركز معك، فبالتالي أنت تروح وترجع ما بين هاتين الثلاثة الأشياء، تركيز وتأثير وما يشغل بالنا. لذلك حاول أنت قدر الإمكان أن تخفف من المؤثرات اللي حولك حتى ما تقع في مشكلة، يعني في قضية أنك تشتت تركيزك حول الفكرة التي أنت تريد تحقيقها في الحياة. طيب النقطة اللي بعدها والشريحة اللي بعدها تتكلم عن الأماني والأهداف. طبعا في أول المحاضرة اليوم دعوني أشرح لكم فقط فرق بين الأماني والأهداف، وهي أول خطوة للانتقال ما بين الأمنية إلى الهدف. لذلك أتمنى في خلال 10 دقائق القادمة أن تتحول كل أمنياتكم اللي أنتم ذكرتموها إلى هدف. خلوني نقول وش معنى الأماني. الأماني هي عبارة عن مجرد رغبة غير مرتبطة، مثل ما ذكرتم أنتم في البداية. وش معناها؟ واحد يجي لما يقول أبغى أكون داعية، هاي رغبة. والثاني يقول والله أبغى أكون دكتور في الجامعة، رغبة. والثالث يقول والله أبغى أحفظ القرآن، رغبة. ليش تحفظ القرآن؟ انتبه، يجب أن توجد لها غاية محددة. أرجوكم أوجد لها غاية محددة. لماذا غالبية من يحفظون القرآن عادة لا يستفيدون من حفظهم؟ هناك مشكلة. غالبية من يحققون مثلا والله يقرأ في كتب مثلا السنة والدعوة يا الله ما يستفيدون. غالبية من يصلون إلى مثلا يملك مليون ريال في حسابه وده يصير غني بس ما هو سعيد. عندنا مشكلة. إذن يجب أن توجد لها غاية. أنا أقول أريد أن أحفظ القرآن لأتعلم أمور ديني، لأستشهد بآيات الله في وقتها الصحيح، لكي والله مثلا أقرأ القرآن في وتري، في عبادتي، في طاعتي، لكي أكون داعية، أقرأ في تفسير القرآن، أتعلم هذا القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه المناح الحقيقية. لما تقرأ القرآن تتأمل القرآن، تتأمل بعض الناس يقول الله أريد القرآن عشان أنجح في الجامعة. هذا غير مرتبط. وبعدين نجحت وش صار بعدين؟ واضح؟ طبعا هي مجرد رغبة غير مرتبطة، لا بزمن معين ولا خطة للتنفيذ، وهذه تسبب لنا مشكلة. فيجب أن توجد لها غاية ويجب أن تحددها. أيضا الأمانة غير قابلة للقياس أو يصعب قياس. أحيانا بعض الناس يقول أبغى أصير غني. غني مش معنى غني؟ غني أعطيك 100 ريال تصير غني، 200 ريال غني، 200,000 غني، مليون ريال غني. يعني لو أسأل أبو زقم وش حد الغنى بالنسبة لك؟ ولا أسأل مثلا بريق السماوي ولا همي ولا وتبر من الموجودين عندي، وش معنى الغنى؟ وش الحد الأعلى للغنى؟ إذن غير قابل للقياس. مش معنى كفاية. كفاية عندي أنا والله أشتري لكسز ولا أشتري كوريلا، وأشتري مثلا طقم الماس ب10,000 ريال ولا أشتري اكسسوار ب500 ريال. وين الغنى؟ شرواك الطيب يقول 70 مليون. إذن فيه ضياع التحديد. إذن عادة الأماني والأهداف غير قابلة للقياس، لكن الأهداف الأماني غير قابلة لكن الأهداف قابلة للقياس. أيضا ممكنة التحقيق الأهداف، أن هناك أشياء يعني غالبا تكون غير مكتوبة. طبعا الأماني، الأماني إيش معنى غير مكتوبة؟ إذا أنا والله كذا أنام وأفكر أني أصير دكتور في الجامعة، أو أني أصير والله مثلا داعية، أو أصير مثلا رجل غني، أو أكون والله مبادر اجتماعي، وتبر من الأشياء اللي ممكن أهتم فيها، عادة تكون إيش غير مكتوبة. وهذه كلمة غير مكتوبة بالنسبة لي تعتبر بالنسبة لي أزمة. يعني اللي أريدها الآن منكم أنكم دائما تحرصون على كتابة هذه الأهداف. يعني أنا أتكلم أن غالبا تكون غير مكتوبة لأننا نحن نخشى أن نثبت على ذواتنا أشياء كثيرة. لذلك يجب أن تكون مكتوبة حتى تكون من ضمن قائمة الأهداف. أيضا الأماني قد يمكن تحقيقها. وش معنى قد يمكن تحقيقها؟ لما تجي عند زميلك وتقول والله أريد أن أكون داعية، يجي التفت لما يقول ممكن تصير داعية. لكن الأهداف هي ممكنة التحقيق، يعني سأخبركم بالضبط كيف يتم تحقيقها. الأماني لم يتم مناقشتها ودرس مدى إمكانيتها، لأنك دائما تفكر مع من حولك، تفكر بطريقة حلم كأمنية، لكنك ما جيت لأمي وقلت لي والله أريد أن أكون داعية. بعد شلون أكون داعية؟ لأن لما تسألني السؤال هذا أبدس معك جلسة حلوة، لكني لما تقولي والله يا فهد يا أخي أتمنى أكون داعية، لما تقول أتمنى أن أكون داعية أقول لك الله يوفقك ويسمح أمرك وأقفل الجوال وأمشي، ولا أقفل الاتصال معك أو أقفل السوالف معك وأمشي، لأنك تتمنى. لكن لما تأتيني تقول يا فهد أريد أن أكون داعية، أريد أن أكون مذيع تلفزيوني، أريد أن أكون والله مربي فاضل في أسرتي، أقول لك تعال أنا عندي لك أفكار كثيرة، ليش ما تسوي كذا؟ ليش ما تسوي كذا؟ ليش ما تسوي كذا؟ لأني أستطيع أن أتخذ قرار بشأنها. عادة الأمانة لا يوجد لها جدول زمني، أما الأهداف يتم تحديدها بجدول زمني للتنفيذ، وبشرح لكم عندما أتكلم عن سمارت. أيضا لا يتم تحديد أولويات فيما بينها. الأماني عادة لا يتم تحديد أولويات فيما بينها. فتجي والله تقول واحد مش ودي تصير، يقول والله ودي مثلا أصير غني، ودي أصير داعية، ودي والله مثلا أصير عندي قصور واستراحة أجمع فيها عيالي وإخواني وربعي. هذه ما تدري وش تبدأ فيه، لكن الأهداف يتم تحديد الأولويات فيها. الأماني عادة تنتهي وتزول عادة بسرعة. يعني قبل 10 سنوات تلقى واحد من الطفل يبي يصير شرطي، أو يبي يصير والله دكتور، أو يصير مثلا مهندس. لما تجي بعد 10 سنوات تقول وين الدكتور وين المهندس؟ ما فكر فيها، ما حد ساعده أنه يكون بهذه الطريقة. لأنه أو مثلا يقول أريد بيتا بوجه عام، مش معنى بيت؟ تجي مع الوقت تلقى 10 سنوات وما زال إيش قاعد في شقته، ما قدم أي شيء، لكن لما تحدد أريد شراء منزل في منطقة كذا بمبلغ لا يزيد عن كذا خلال 8 أشهر، هذا هو الهدف اللي راح نتكلم عنه. إذن احذروا الأماني وابدأوا بالأهداف، احذروا الأماني وابدأوا الأهداف. طيب، بعد الأماني والأهداف الآن يجب أن نضع لنا مجالات التهديف في الحياة. نحن هنا يجب أن نضع لنا أهداف، يجب أن يكون لدينا هدف روحي أو هدف ديني وهدف صحي وهدف مالي وهدف اجتماعي وهدف عقلي وهدف مهني، وهو قائم على الضروريات الخمس في الحياة، قائم على الضروريات الخمس في الحياة. فحفظ الدين يجب أن يكون هنا، والأهداف الصحية يجب أن تكون بحفظ النفس، وحفظ المال حفظ الأهداف المالية أو حفظ المال الأهداف المالية، والأهداف الاجتماعية قد تكون ما بين حفظ الدين، الأهداف العقلية في حفظ العقل، والأهداف المهنية والاجتماعية أيضا تكون جزء منها في حفظ العرض. إذن يجب أن أركز على هذه الأهداف. أريد كل واحد منكم اليوم ما يطلع من عندي إلا وهو استطاع أن يضع على الأقل هدف واحد في كل مجال من المجالات هذه، وهي الأهداف الروحية والصحية والمالية والاجتماعية والعقلية والروحية. طيب، الآن سأشرح لكم هذه الأهداف بدقة، يعني يجب كل واحد منكم الآن ما يطلع من المحاضرة هذه وقدامي 10 دقائق أو 15 دقيقة وأختم إلا وهو وضع له كل هدف مثل ما ذكرتم. أنت قبل شوي اللي تكلم عن الدعوة إلى الله، هذه أهداف دينية روحية. الحفظ القرآن أهداف دينية روحية. أن يكون عندي 10 مليون هذه أهداف مالية. أن يخفض وزني هذه أهداف صحية. أني أزور خالاتي وعماتي يجب أني إيش؟ أني والله طيب آسف يا آسف. اللي أريده منكم هو أن الأهداف الاجتماعية أزور خالاتي أزور عماتي، أن ألتزم مثلا باجتماع العائلة هذا اجتماعي، أني أقرأ والله 10 كتب في مجال كذا هذا هدف عقلي، أني أطور ذاتي في وظيفتي هذا هدف بحري. طيب، بعد ما جاءت التهديف في الحياة سأنتقل إلى معادلة اكتشاف الذات، لن أطيل فيها كثيرا لأنها دورة في اكتشاف الذات. أول ما تبدأ في اكتشاف ذاتك حتى تضع أهدافك بشكل صحيح يجب أن تتأمل، يجب أن تتأمل، وهو التأمل. يعني حاول أنك تجلس مع نفسك تقول إيش نقاط القوة اللي عندي، إيش نقاط الضعف اللي فيني، وإيش الميز اللي فيني. يعني أريد فقط أن أبدأ بهذه النقطة، إذن أحاول قدر الإمكان أن أتأمل ذاتي. بعد التأمل تأتينا مرحلة وهي الرغبة. أنا أشعر أني والله فاهم في الإعلام أو أحب التدريب، أو أني والله راغب مثلا في الدعوة إلى الله، أو أني راغب مثلا في 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 التواصل الاجتماعي. بعد الرغبة تنتج لديك القدرة، القدرة تنتج لديك مع الوقت، لأنك عندما ترغب تبدأ أنت دايركتلي في محاولة تعزيز ذاتك بمجموعة من العناصر الرئيسية للقدرة، فتتعلم وتبحث وتسأل حتى تستطيع أن تحقق هذه القدرة. بعد ما تنتج القدرة تأتي إلى الاستشارة. لما الاستشارة تبدأ تحاول في مرحلة الاستشارة أن تسأل هل أنا أسير في الاتجاه الصحيح لبناء القدرة ولا أنا في الاتجاه الخطأ. هنا تستشير الناس الخبراء، هؤلاء الاستشارة يساعدونك دائما على صناعة البيئة الإيجابية التي قد تعيدك مرة أخرى إلى التأمل، ثم بعد ذلك تكتشف ذاتك من خلالها. تذكرون في مسألة الاستشارة والبيئة، عندما أتى ذلك الذي قتل 99 نفس ماذا فعل؟ ذهب إلى عابد. سبحان الله العظيم، وهذا فضل العلم على العبادة وفي كل خير. عندما ذهب إلى عابد قال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل عليه 100. فذهب إلى عالم، شوفوا العالم مش كار، هذا الاستشارة، سأله قال هل لي من توبة؟ قال نعم. انظر، ما قال نعم وسكت يضيع في هالدنيا يتيه كيف، لا، قال اذهب إلى بلدي كذا وكذا، أخبره بطريقة أن يغير بيئته. فتوجه طبعا فمات في الطريق، فتنازعت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فطوى الله ما بينه وبين البلد الجديد فدخل الجنة. هذا من الأمثلة الجيدة طبعا، وهذا على فكرة من الأشياء الذكية في صناعة الأهداف، هو أن تصنع البيئة حولك لتحقيق هذه الأهداف. الله سبحانه وتعالى يأمر محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف، في دائما نقرأ في سورة الجمعة واليوم الجمعة، يقول واصبر واصبر، وليس صبر وإنما مصابرة، أشد أنواع الصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، شفتوا هذه البيئة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا، شوف هذا مصيبة أيضا كبيرة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذا مشكلة كبيرة في حياتنا، من خلالها نستطيع لو استثمرناها نستفيد منها. المرحلة اللي بعدها نأتي باللغة الإنجليزية يسمونها goal setting، اللي هو تحديد الأهداف. في نظرية تقول أن هناك smart. smart يخص اللغة الإنجليزية لعدد من شروط تحديد الهدف. لذلك زبدة المحاضرة اليوم تكمن هنا في هذه الخمس دقائق أمامنا، زبدة المحاضرة. يعني إذا أردت أن تضع هدف صحيح في صناعة الهدف، هذه هي القادرة. سمونها smart. smart الاس الأولى هي اختصار specific. ما معنى specific؟ معناها محدد، معناها محدد، أن يكون الهدف دقيقا ومحددا، أن يكون دقيقا ومحددا. وش معنى دقيقا ومحددا؟ يعني أريد أن أقرأ 10 كتب، هذا لحظة 10 كتب في مجال التربية، هذا دقيق، 10 محدد في مجال التربية. وأكثر، كلما كنت أكثر تحديدا كلما كنت أكثر دقة. مثلا أريد أن أقرأ 10 كتب في مجال التربية لتربية أبنائي في مرحلة الابتدائية، هذه مرحلة جدا جدا دقيقة، الأفضل شيء. الأجمل من ذلك أن يكون قابلا للقياس. إيش معنى قابلا للقياس؟ معناها إذا قلت 10 كتب، معناها إذا الكتاب هذا أجي أشوفه أنا فعلا لما أقرأ كتاب أدري هذا كتاب أنجزته، هو قابل للقياس. مو معناها يعني مثلا بعض الناس يقدر يقول والله أتمنى أن يقرأ مقالات. إيش معنى مقال؟ مقالات كم مقال وأي مقالات من الكتاب فيها، يعني غير قابل للقياس. يعني يجب أن يكون عندنا أكثر دقة في التحديد، لأن لما أجي أنا أستطيع القياس معنى معناها مسطرة. طبعا تتكم يعني لما أجي أنجز شيء مثلا زي الوزن، زي الوزن بالضبط ميزان، تقول أنا والله أريد أن أنقص من وزني 10 كيلو، فلما تروح الميزان تكتشف أن طاح كيلو كيلوين ثلاثة، فتستطيع تضعها في المسطرة. أو القراءة، تقول أنا بقرأ 10 كتب في 10 أشهر، معناها كل شهر أقرأ كتاب، هذا قابل للقياس، measurable. هذا الإم الثانية. بعد سمارت الإس والإم عندنا الأي. أي معناها achievable. إيش معنى achievable؟ معناه قابل للإنجاز. إيش معنى قابل للإنجاز؟ معناها لما أقول والله أنا أريد أن أحفظ القرآن في 3 أيام، قد يكون شيء من المستحيل، مو معقولة، ممكن بس لا تستطيع أن تنجزه في 3 أيام. أيضا الR معناها realistic أو relevant، أن يكون واقعيا. مش معنى واقعيا أو مرتبط، معناها أن يكون في واقعك، يعني ما لك علاقة. بعض الناس يضع على هدف يقول أتمنى أن مثلا أخوي ينجح، هذا مش هدف في ذاتك. أن تنجح وفك بالتالي سينجح بعد نجاحك أنت. بعض الناس يقول والله أنا هدفي إنه والله ريال مدريد ينجح على برشلونة، هذا مش هدف، ما لك علاقة فيه، مش واقعي، مش في ذاتك، واضح؟ يعني يجب أن يكون واقعي. الآخر شيء يسمونه تي اللي من سمارت الأهداف الذكية، يسمونه تايم بوند. التايم بوند هنا معناها أن يكون في إطار زمني، يكون في إطار زمني. هذا اللي أريده منكم الآن في كتابة الأهداف لديكم. إذن إذا أنت كتبت هدف، أريدك أن يكون يحوي الاس والام والاي والار والتي. يعني أنا أستطيع أن أصنع اللي يسمونها smart goals من خلال الأهداف، طبعا عفوا الأهداف الذكية، الأهداف الذكية. إذن هذه يسمونها الأهداف الذكية. سواء وضعت، طبعا نحن نضع دائما الأهداف المالية هي أسهل شيء بالنسبة لنا. وش معنى أهداف ذكية؟ يعني لما تقول والله أنا أريد أن أحقق 1,000,000 خلال 10 سنوات، هذا واضح جدا وهدف دقيق، هدف دقيق ومحدد، 1,000,000 قابل للقياس. وش معنى؟ معنى كل سنة يجب أن يكون عندي 100,000 قابل للإنجاز. هل أنا قادر أني أنجز 100,000 ريال في السنة؟ نعم أنا كموظف أستطيع، واقعي نعم واقعي، وله إطار زمني وهو 10 سنوات، فبالتالي من السهل علي أنني أستطيع أن أطبقه على أهدافنا وأحقق هذه الأهداف اللي أنا وضعتها. طبعا الذي أريده منكم الآن بعد هذا الكلام، لماذا؟ طيب أنا حددت كنت أريد أن أحقق 1,000,000 خلال 10 سنوات. إذا أردت أن أحقق 1,000,000 خلال 10 سنوات معناها 100,000 كل سنة. طيب لما يكون أكثر دقة معناها 100,000 معناها 8,000 كل شهر، معناها يجب أني أنام الليل ولا أقوم قبل ما أنام الليل عفوا إلا وأنا أفكر هل أنا حققت الشهر هذا 8,000 أو ما حققتها. ليش؟ طبعا أنا عندي أكثر من أثر من تحديد هذه الأهداف. أول هذه الآثار هو مساعدة الناس لي لتحقيقها، مساعدة الناس لي لتحقيقها. يعني لما أجي أروح لأبوي وأقول لأبوي أنا أتمنى أن يكون عندي 100,000 ريال في السنة، لما تجي لأبوك يقول لك 100,000 ريال في السنة، توقع أن يقول لك توكل على الله ولا ما أنت بكفو ولا يقول لك سهلة؟ إيش تتوقعون؟ ها؟ سهلة ولا يقول لك ما أنت بكفو؟ سهلة. حلو. لا علو الهمة ولا مز ولا لقاه صعبة أو صارت صعبة مجد طموحي وسهلة. قد يكون فعلا صعبة لو أنت طالب في الجامعة، لو أنت طالب في الجامعة ممكن تكون صعبة، لكن لو أنت موظف. طيب خلينا أعيشها بطريقة ذكية ثانية. لو أنا طالب في الجامعة وأقول أتمنى أن يكون عندي خلال 5 سنوات يكون عندي في حسابي 100,000 ريال، زين 100,000 ريال، معناها أنا كطالب في الجامعة معناها يجب أن أحقق كل سنة 20,000 ريال، معناها كل شهر تدرون كم؟ قرابة 1,200 ريال أو 1,200 ريال أو 1,500 ريال. واضح؟ 1,500 ريال. لما يصير عندي 1,500 ريال شهريا، هل هي صعبة أو سهلة؟ أنا أقول لك سهلة 1,500، لأن فعلا ممكن أبوك أو أخوك أو أخو أختك أو مثلا والدتك مثلا مدرس أو مدرسة يبوا ساعدني وأنا مستعد أصرف لك 1,000 ريال مرات فيه. وأنت عندك في الجامعة 800 ريال، هذه 1,500 ريال معناها خلال 5 سنوات صارت عندك 100,000 ريال. هذا الذي أريده منكم، أنكم أنتم عندما تضعون أهدافكم وتشاركون الآخرين وضع هذه الأهداف الدقيقة. لكن لما تجي لأبوك تقول فعلا والله أنا أريد أن يكون عندي 1,000,000,000 ريال خلال 10 سنوات، هنا شو بيقول لك أبوك؟ يقول توكل على الله، يعني الله يرزقك إن شاء الله، توكل راح يرزقك إذا رضيت. هنا الذي أريده أن يكون فعلا الهدف دقيق ومحدد وقابل للقياس وقابل للإنجاز وواقعي وله إطار زمني. جيد. طبعا عندما أضع الأهداف، الأهداف تساعدني على ما يسمى بسوات أناليسز، يعني تحليل البيئات الداخلية اللي فيني أنا والبيئة الخارجية الناس اللي حولي. البيئة الداخلية والخارجية، الداخلية لدي هي عناصر القوة لدي. يعني أنا مثلا لو حطينا هدف مالي مثلا، أو خلونا مثلا هدف مثلا عقلي، أقول والله أنا سأقرأ 10 كتب في عام 1435 في مجال إدارة أو في مجال التربية أو في مجال الدعوة أو في مجال، أو أحفظ القرآن الكريم مثلا خلال عام 1435. إذا قلنا مثلا القرآن الكريم 30 جزء، معناها أن كل شهر يجب أني أحفظ على الأقل 3 أجزاء، والثلاث أجزاء فيها 20 صفحة، يعني 60 صفحة. يعني لو قسمنا 60 على 30 يوم، يعني لازم أحفظ في اليوم 2 صفحة. ها حلو، بدينا نلعبها معكم صح الآن. 2 صفحة يوميا. خليني أشوف الآن وش عناصر القوة لدي. عناصر القوة لدي أنني الحمد لله رب العالمين أقرأ دائما القرآن، أنا عناصر قوة بالنسبة لي. أني والله بيئتي بيئة إيجابية، أنا في داخلي أقرأ القرآن وأحاول أنني مثلا، أو من عناصر القوة لدي أنني منظم، أنني والله جدولي وأولوياتي جيدة، أنني والله سريع الحفظ، أو مثلا يعني كل هذه تعتبر عناصر قوة لدي. طيب مش عناصر الضعف اللي عندي؟ والله مثلا عناصر الضعف أني أنام كثير عكس القوة، أسوف كثير، والله مثلا أنتقد نفسي بشكل دائم، أشعر دائما بأني إنسان يعني ما أستطيع تحقيق أهدافي، هذه عناصر ضعفي داخلي. طيب وش الفرص وش المخاطر اللي في البيئة الخارجية؟ الفرص مثلا اللي هو مثلا يقول والله مثلا عندي حلقة تحفيظ أو دور نسائية تحفيظ بجوار بيتي، هذه فرصة. أني والدتي والدي يدعموني، هذه فرصة. الفرصة كذلك أن عندي في البيت مكان مهيئ للحفظ، هذه فرصة. المخاطر اللي عندي عكسها، أني والله والدي ما يدعمني، والدتي ما تدعمني، البيئة اللي أنا عايش فيها مش بيئة إيجابية، وهكذا والعكس كذلك. هذا من الأهداف اللي ضعنا في حفظ القرآن خلال سنة عام 1435. نفس الشيء قراءة الكتب، وش اللي عندي عاصم الفلوس مثلا، الفلوس لما تجي والله تقول أنا والله ودي أكسر عندي والله مثلا مليون خلال 10 سنوات ومعناها 100,000 كل سنة، وش عصر القوة اللي عندي؟ عصر القوة عندي والله أنا جيد الحاسب، عندي لغة إنجليزية، عندي مهارات تدريبية، عندي مهارات إقناعية، عندي علاقات قوية مع المجتمع، هذه قوة. الضعف عكسها، إني والله مثلا ما عندي حاسب آلي، ما عندي لغة إنجليزية، ما عندي مثلا علاقات جيدة. الفرص اللي أمامي مثلا والله رجال أعمال يجتمعون في استراحة، الدولة قاعدة تدعم مثلا في مشاريع صغيرة، الوظيفة عندي تعطيني مثلا انتدابات أكثر، وهكذا. المخاطر عكسها، إنه والله ما في فرص وظيفية، ما في فرص اجتماعية، ما في مثلا والله بعض الناس ممكن يضرونك بطريقة أو بأخرى. ليش أنا بحاول أحل الفرص والمخاطر أمام الأهداف يا شباب ويا أخوان ويا أخوان؟ لأني أريد أن أعزز مصادر قوة لدي. مش معنى أعزز مصادر قوة لدي؟ إني أجلس مع نفسي وأقول أنا ضعيف، أنا مضيع وقتي، أنا والله مثلا عندي مشكلة مع ذاتي، مع نفسي، أنا سيء، أنا قاعد أتكلم بسلبية مع ذاتي، أروح أجلس مع ناس يساعدوني أقلب هذه الصورة. لأني فعلا لما أجلس على نفسي، اللغة الإنجليزية أنا ما أوجد اللغة الإنجليزية، أنا ما أوجد اللغة حسب الآلي. تعلم، استفد، اقرأ يا أخي، لا تضيع وقتك، لا تحاول تجلس مع ناس يعني يزينون لك الخطأ، يزينون لك المشكلة، يعززون فيك الإحباط. لا 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 يا أخي فاضل، يا كثر الناس اللي يتغيروا، التغيير يبدأ من الداخل. هناك من يردد هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نهرب من أنفسنا ومن ذواتنا ونخشى الانتقاد لأننا لا نريد أن نتغير. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اجلس مع اللي يساعدك على التغيير، لأن في الأخير هذا الشخص هو اللي بيحقق لك النجاح، هو اللي بيحقق السعادة. صح تعب؟ محمد صلى الله عليه وسلم جلس فترة كبيرة في 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 قومه قريش يدعون، يقولون كافر وساحر ومجنون ويتهمون، ورمي ويرمى عليه سلأ الجزور في الكعب في الحرم، عذب تعذيب، لكنه ما زال بمعية أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب، وهاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة وذهب إلى الأنصار وكان هنا وابتعد عن بلده. لماذا؟ لأنه يريد أن يعزز عناصر القوة لديه. لذلك البيئة هي أولى خطواتها، وصناعة البيئة تبدأ من الداخل في هذه الأشياء، لأن هناك فرص. لا أحد يكذب عليكم يقول ما نستطيع أن نتغير، هناك فرص كثيرة والفرص تكفي الجميع، وابحث عنها وتوكل على الله. وهناك أيضا قد تكون إن شاء الله دورة أخرى في مجال تسويق الذات أو كيف تصنع ذاتك علامة تجارية في هذا المجال، تساعد كثيرا في تحديدها. طبعا الفرص لدينا، هناك من يقول اقتنص الفرصة، والسؤال يقول هل تتكرر الفرصة أم لا؟ لا أحد يلعب عليك ويقولك فرصة مرة واحدة، لا، هناك عشرات الفرص. لذلك لا تتألم، تألم فقط على فرصة لا تستطيع أن تقتنصها فقط، هذا الشيء الوحيد. لذلك حاول أن تبدأ كل يوم، اليوم هذه فرصة. تقولوا معي أنا لما أقعد معكم هذه فرصة بالنسبة لي، أنا لما أجلس والله مع أحد صاحبي هذه فرصة بالنسبة لي، لما ألتقي مثلا والله سلطان الدغيل بالزميل الشيخ سلطان والله هذه فرصة بالنسبة لي، لما أتواصل عبر تويتر عبر فيسبوك مع الناس الجيدين هذه فرصة بالنسبة لي. فبالتالي لا تعدم الخير، نعم تتنوع وتتعدد. هناك ما يسمى المشكلات. نعم المشكلة عندنا احنا الفرص نوعين، إما أن تكون فرصة أو قضية جيدة بالنسبة لك تقتنصها، أو تكون مشكلة يسمونها تحويل المشكلات إلى طبعا احنا عفوا المشكلات عندنا نوعين، إما أن تكون أزمة أو تكون فرصة. هناك بعض المشكلات اللي هي أزمة قد تتحول إلى فرصة، مثلا التقاعد أو التهميش الوظيفي أو مثلا تجاهل العائلة لك في العائلة، أبوك بزعلان عليك، حولها إلى فرصة. وش معناها؟ اجلس مع نفسك، اقرأ، كون علاقات جيدة، استفد من الإنترنت، اكتب إلى آخره. اسمع الفرص، وش معناها؟ معناها إذا أردت أن تضع أهدافك يجب أن تحققها من خلال صناعة الفرص. لا تقف عاجزا، لا تنتظرها حتى تأتيك، اصنعها بنفسك، اتصل، تواصل. تواجدكم أنتم أشرفكم أنتم على الدورة هذه، تواجدكم حقيقة هو أنك أنت فعلت السبب. نعم أخت سارة، فعل السبب هو جزء من نجاحك، هو أن تبدأ أن تلتقي في البيئات الإيجابية، المؤتمرات، الندوات. ترى في ناس تتكسب جنحانك بطريقة أو بأخرى، لا تروح، لا تجي، وش تبي، ريح، أرقد، نم. ترى هذا الكلام هو يحاول أن يقلص من نجاحاتك حتى تتوازن أنت وإياه. لذلك تجاهل هذه الصوت أو هذه الأصوات الناعقة حولك، يا تناديه تقول تعال معي وأنا بساعدك، يا أنك تتجاهله وتحاول تصير كما أنت. لأن من الذكاء أن لا تقف أمام أي صوت خلفك لتلتفت إليه وتعرف من هو، بل اجعله يركض أمامك حتى تلتقي أنت وإياه في زاوية واحدة. هذا هو التمرين. التمرين هنا أريد بعد ما تنتهي الدورة، ترى هذا بتكون صعب عليكم في البداية لكن مع الممارسة بتكون سهلة عليكم. اجلس مع أحد أقاربك، اجلس مع أحد أصدقائك، اجلس مع والدينك، اجلس مع أغلب الناس اللي تعرفهم. حاول أن تحدد أنت وإياه نقاط الضعف فيك، خليه يشاركك، يقول أنا أحس فيك كذا، أنا أشعر فيك والله، عطني 1 2 3 4 5 6 سدد لي وش نقاط قوة؟ والله ترى أنت عندك ميزة كذا وميزة كذا وميزة كذا وميزة كذا، حددها لك، عززها، قلصها، ثم حدد أنت وإياه وين الفرص اللي ممكن أستثمرها. ليش ما تروح دورة تدريبية؟ ليش ما تروح الملتقى الفلاني؟ ليش ما تدخل حلقة تحفيظ القرآن؟ ليش ما تشارك في الملتقى الفلاني؟ ليش ما تتابع المغرد الفلاني؟ هذه فرص. المخاطر انتبه، لا تروح هنا، وترى هذا بيضرك، وترى أخوك ممكن يتعبك، ممكن أختك تشغلك. هذه حاول أن تلغيها وتبدأ بتقليصها قدر الإمكان وتعزز الفرص وتستثمرها. إذن بهذا قدمنا لكم دورة حول صناعة الأهداف. ركزوا معي على أن تكون أهدافكم دقيقة، لأن أهداف دقيقة تستطيعون تقييمها وتحديدها ومحاولة تنفيذها ووضع الخطة لتنفيذها وتنظيمها، ثم بعد ذلك الرقابة على إنجازها. أيضا مشاركة الآخرين أهدافكم يساعدكم على أنهم يساعدونكم أنتم على إنجازها واقتراح بعض الأفكار فيها. أشكركم، أشكر أستاذ سلطان الغيلبي على دعوته لي، ومتشوقين لشوفته حقيقة قريبا. وهذا كتابي ذاتك علامة تجارية، أنا وزميلي سعد الحمودي صنعنا فيه إن شاء الله جزء من عصارة يعني شباب صنعوا يعني عصارة ذهنهم بحكم يعني احتكاكنا في هذه المجال، في مجال التسويق. أتمنى تستفيدوا منه، وموجود في مكتبة جرير ومكتبة العليكان إذا أردتم أن تستفيدوا منه.